بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في استعراض كل ما جمعه السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه فيما يرتبط بما عنوانه بباب حجية أخبار الثقات. فقد تقدم معنا فيما سبق اثنان أو 33 رواية، وإن كان فيها بعض المكررات طبعا مع اختلاف في الأسانيد أو مصدر الحديث. الرواية 34 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل، حدث أبو محمد هارون بن موسى رحمه الله. هارون بن موسى تدرون أنه في مرتبة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، بل غالبا في مرتبة مشايخ الشيخ المفيد، يعني في مرتبة جعفر بن محمد بن قبلوي. علي بن طاووس متأخر عنه كثيرا، إلا أنه يروي كتبه أو حديثه بوسائطه. على أي حال، وهو من كبار أجلاء هذه الطائفة، قال: حدثنا أبو علي الأشعري، وهو شيخ الكليني، وكان قائدا من القوات. عن سعد بن عبد الله الأشعري قال: عرض أحمد بن عبد الله بن خانبة كتابه على مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام صاحب العسكر، فقرأه وقال: صحيح فاعملوا به. ورواه في موضع آخر باختلاف يسير، وفيه قال: قال لي أحمد كذا وكذا. نفس الرواية يعني. وهذه الرواية تشير إلى إمضاء الإمام للرواية بخصوصها، أو لمجموعة من الروايات بخصوصها. تحقق بنفسه الإمام فأمضاها، ولم يكتفي بأن هذه يرويها لكم ثقة فاعملوا بها. عموما هذه الرواية تدل على حجية ما تحقق الإمام بنفسه منه، وليس لها ربط بحجية أخبار الثقات بما هم ثقات. محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا. أحمد بن عمر الحلال لا توثيق له. الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يجوز لي أن أروي عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. وهذه الرواية لو صح سندها فهي تدل على أنه تصح الرواية بلا إجازة، بلا إجازة، لأن البعض يقولون بأنه لا تجوز الرواية بلا استجازة وإجازة. هذه الرواية تدل بأن علمك بأن الكتاب له يكفي لكي ترويه عنه. لكن عموما أرويه عنه، هل يجب على الناس أن يقبلوا مني تعبدا؟ الرواية أجنبية، يقول أرويه عنه. يجوز لك أن تروي عن زيد بن أرقم الكتاب الذي تعرف أنه لزيد بن أرقم، لكن هل هو حجة؟ ليس بحجة، حجة مطلقة. أم في بعض الحالات حيث يورث الاطمئنان، الرواية أجنبية، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. هذا أعم من وجوب القبول كلما روى، لو كانت هناك ملازمة بين أن يروي وأن يجب القبول منه لكانت الرواية نعمة الدليل على حجية خبر الواحد، ولكن ليس الأمر كذلك. اروه عنه ناظر لحيثية انه هل يجب علي ان استأذنه لاروي او يكفي ان اعلم ان الرواية له فارويها، سمعته يرويها فارويها. يقول له اذا علمت فارويه. وهذا اجنبي بالكلية عن وجوب القبول، وانه متى يجب القبول ومتى لا يجب القبول، متى يكون حجة متى لا يكون حجة. عدة من أصحابه الكليني أعلى الله مقامه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الملقب بشينولة أو شنبولة على اختلاف في النقل، قال قلت لأبي جعفر الثاني وهو الإمام الجواد عليه السلام، جعلت في ذاك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم يروي أو فلم تروى عنهم. فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال حدثوا بها فإنها حق. هذه الكتب حق، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله، قال حدثوا بها فإنها حق. من مشايخنا؟ أبو جعفر وأبو عبد الله، مثل محمد بن مسلم، مثل زرارة، مثل هؤلاء، هؤلاء هم مشايخنا. يقول حدثوا بها فإنها حق، فهذا إمضاء لكتب خاصة على سبيل القضية الخارجية. نعم، هالرواية وبقية الروايات كثير منها تفيد أن نقل الرواية محثوث عليه من الأئمة، محثوث على أن تنشر الرواية وإلى ما هناك، لكن هذا أمر، والحجية التعبدية أمر آخر. غيبة الطوسي، قال أبو الحسين بن تمام أو تمام، حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح. هذا ما له توثيق خاص، عبد الله الكوفي خادم للشيخ الحسين بن روح، إلا أن يقال بأن الحسين بن روح كان يعيش حالة تقية شديدة، ما كان ليستخدم إلا من يكون موثوقا به. قال سئل الشيخ، يعني أبو القاسم أو أبو القاسم، عن كتب ابن أبي العزاقر وهو الشلمغالي بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء مملوء؟ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. يعني لا يكون انحرافهم المذهبي وصيرورتهم فطحيين مانعا من الأخذ برواياتهم. خذ رواياتهم، كتبهم موثوقة، جماعة من كبار الفقهاء، حسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن فضال وأخوي، جماعة كانوا من كبار الفقهاء والعلماء. الإمام يقول خذوا بناء على صحة الرواية بما رووا وذروا ما رأوا، لا يريد أن يقول كل رواية رووها فهي صحيحة، كل رواية رووها فهي حجة، يريد أن يقول بأن انحرافهم المذهب لا يكون مانعا من الأخذ برواياتهم. هالرواية ناظرة لهذه الجهة. فيقول الحسين بن روح أنا أستفيد من هذا أن كتاب ابن أبي العزاقر، كتاب التكليف للشلمغاني، لا مانع من الأخذ به ما دام قد صنف وهو مضامينه حقا قبل انحراف ابن أبي العزاقر. فالرواية ما تبين حدود وقيود الرواية الحجة، وإن كانت في الجملة تبين أن هذه الروايات التي تنقل يعمل بها في الجملة، أصل هذا ليس محلا للكلام. الرواية 38 من الكافي، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البضنطي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، سند جدا جيد وعالي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها. فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. جيد، خوش كلام، بس هذا شيء إلى ربط بحجيات الرواية. الظاهر أنه أودعها هذا الباب لقوله: فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. ما لا ربط بحجيات الرواية تعبدا، يقينا التناقل هو الذي يوصل المعلومات، لكن متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة لا ربط له بهذا الموضوع كما تعلمون. أمال الصدوق: حدثنا محمد بن موسى المتوكل، وهذا من أجلة مشايخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، قال: حدثنا علي بن الحسين السعدابادي، وهذا شيخ لصاحب كامل الزيارات، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، وهو ابن خالد البرق، ويرويها الصدوق أيضا في الخصال بقوله: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، التقى السندان من جديد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله، سند صحيح، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحو الحديث السابق. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كلام حق، لكن حامل الفقه إلينا متى يجب علينا قبوله متى لا يجب؟ لم يتحدث. الكافي محمد بن الحسن، طبعا يوجد بحث في أن محمد بن الحسن من هو هذا الذي في بداية سند الكافي، والمرجح لدينا أن محمد بن الحسن هذا هو محمد بن الحسن الكليني كما يقول السيد البرزردي رضوان الله تعالى عليه. محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش من أهل مكة، قال: قال سفيان الثوري: اذهب بنا إلى جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما، قال: فذهب معه إليه، فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابته، فقال له سفيان: يا أبا عبد الله، حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد خيف، قال: دعني حتى أذهب في حاجتي، فإني قد ركبت، فإذا جئت حدثتك. فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما حدثتني. قال: فنزل فقال له سفيان: مر لي بدوات وقرطاس حتى أثبته، فدعا به ثم قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغ. يا أيها الناس، ليبلغ أو ليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. فكتبه ثم عرضه عليه وركب أبو عبد الله وجئت أنا وسفيان، فلما كنا في بعض الطريق قال لي: كما أنت، أي قف كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث. فقلت له: قد والله ألزم أبو عبد الله عليه السلام رقبتك شيئا لا يذهب من رقبتك أبدا. فقال: وأي شيء ذلك؟ فقلت: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، قد عرفناه، والنصيحة لأئمة المسلمين. من هؤلاء الأئمة الذين تجب علينا نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم، وكل من لا تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم واللزوم لجماعتهم، فأي الجماعة؟ مرجئي يقول من لم يصلي ولم يصم ولم يغتسل من جنابه وهدم الكعبة ونكح أمة فهو على إيمان جبرائيل وميكائيل، أو قدري يقول لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء إبليس، أو حروري يتبرأ من علي بن أبي طالب وشهد عليه بالكفر، أو جهمي يقول إنما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيء غيرها. قال ويحك، وأي شيء يقولون؟ فقلت يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته ولزوم جماعتهم أهل بيته. قال فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال لا تخبر بها أحدا، نعوذ بالله، عليه ما عليه مما يستحق. هذا حال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه مع سفيان الثوري. عموما هذه الرواية كما تعلم ليس فيها إلا ذاك التعبير فيما يرتبط ببحثنا، رب حامل فقه إلى من هو أفضل منه وهي أجنبية كما أسلفنا عن. طبعا لا تغتر بفكرة الرواية، هذه 4-5 روايات لأن نفس الرواية هي رواية واحدة. أمال المفيد، حدثني الشيخ الجليل محمد بن محمد بن النعمان الحارث، يعني هو نفس المفيد أدام الله حراسته، قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي خالد الخماط عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم منى فقال نور الله عبدا وذكر نحوه إلى قوله فدناهم. ثم نفس الحديث يعني مستدرك الوسائل ينقل عن عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فربا حامل فقه ليس بفقيه وربا حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نفس الرواية. كنز الفوائد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال نصر الله امرئا، هي نظر، سمع منا حديثا فأداه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. طب جيد، كل أجنبي عن الحجية التعبدية. سليم بن قيس الهلالي في كتابه فلما كان قبل فوت معاوية أو موت معاوية بسنتين حج الحسين بن علي عليهما السلام وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس معه، فجمع الحسين عليه السلام بني هاشم رجاله ونساءه ومواليهم وشيعتهم من حج منهم ومن لم يحج، ومن الأنصار من يعرفه الحسين عليه السلام وأهل بيته، ثم لم يترك أحدا حج ذلك العام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن التابعين من الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم واجتمع إليه بمنى أكثر من 700 رجل وهو في سرادقه عامتهم التابعون ونحو 200 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن هذه الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم، وإني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فاصدقوني وإن كذبت والعياذ بالله فأكذبوني واسمعوا مقالتي واكتبوا قولي، ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن ائتمنتموه من الناس ووثقتم به فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا، فإنا نخاف أن يدرس هذا الحق ويذهب والله متم نوره ولو كره الكافرون، وما ترك شيئا مما أنزل الله في القرآن فيهم إلا قاله وفسره، ولا شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته إلا رواه، وكل ذلك يقولون اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا، ويقول التابعون اللهم نعم قال حدثنا من نصدقه. ونأتمنه حتى لم يترك شيئا إلا قاله، فقال أنشدكم بالله إلا حدثتم من تثقون به الخبر. فرصة الله واضحة أنها أجنبية عن حجية بالكلية. اللهم نعم، قال حدثنا من نصدقه ونأتمنه. من نصدقه ونأتمنه؟ نحن نعرفه بالصدق والأمانة والورع، معرفة وجدانية. ها؟ ثم من تتحدث
الإمام في نفس التوجيه لهم،
أي
حدثكم من تتقول كذا،
طول جيد
هذا لا يؤخذ في المقام.
وين قال ومن ائتمنت؟ ثم ارجعوا إلى أمصاركم، ومن ائتمنتموه من الناس وافقتم به فادعوه إلى ما تعلمون. لا، ما في إشارة شجية تعبدية. من تثقون به تخافون، ما تخافون يعلن سركم للعدو. زمن زمن تقية، زمن معاوية وزمن يزيد وزمن مسترك الوسائل ينقل عن كشف اليقين للسيد علي بن طاووس، عن أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي، ما نعرف هذا، عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن، ما نعرف، عن أبي محمد الحسن بن علي الدينوري، ما نعرف، عن محمد بن موسى الهمداني، هذا معروف وله تضعيف، عن محمد بن خالد الطيالسي ثقة، عن سيف بن عميرة، عن عقبة بن قيس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي، أكثرهم إما مجاهيل أو مهملين، عن أبي جعفر محمد بن علي وساق قصة الغرير وخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب، وعلى من شهد ومن لم يشهد فليبلغ حاضركم غائبكم إلى يوم القيامة. حجة على من حضر ومن لم يحضر، خب من لم يحضر بالخبر يصله، لكن لم يبين أن أي واحد يخبره حجة. من الواضح أن الإمام أخبر أمام النبي صلى الله عليه وآله، أخبر أمام 80,000، فستنتقل الأخبار بالتواتر. إلى أن قال كل حلال دللتكم عليه وحرام نهيتكم عنه فإني لم أرجع عن ذلك ولا أبدله، ألا فاذكروا واحفظوا وتواصلوا ولا تبدلوا ولا تغيروا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فعرفوا من لم يحضر مقامي ولم يسمع مقالي هذا فإنه بأمر الله ربي وربكم. واضح هذا، يقول أخبروا أفشوا الخبر، مو معنى ذلك أنه يجب القبول تعبدا، خصوصا في مسألة مثل ولاية علي. واضح أن خبر الواحد فيها ليس بحجة، مسألة الإمام خبر الواحد وحده ليس بحجة. حدثني السيد العالم احتجاج الطبرسي العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني رضي الله عنه، مجهول بالنسبة لنا لكن على أي حال هو يصفه بهذه الأوصاف، قال أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن ابن الشيخ السعيد أبي جعفر من علمائنا عن أبيه، قال أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي قدس الله روحه، قال أخبرني جماعة، الجماعة الطوسي فيهم المفيد وغيره، عن أبي محمد هارون بن موسى العكبري أو العكبري، قال أخبرنا أبو علي محمد بن همام، هؤلاء كلهم من أجلاء الطائفة، قال أخبرنا علي السوري، هذا من أعرف منه، قال أو الثوري، قال أخبرنا أبو محمد العلوي من ولد الأفطس، هذا مجهول، وكان من عباد الله الصالحين، هو يصفه، قال حدثنا محمد بن موسى الهمداني، هذا متهم بالغلو، قال حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، قال حدثنا سيف بن عمير وصالح بن عقبة جميعا عن قيس بن سمعان عن علقمة بن محمد، نفس الرواية الماضية، قصة الغدير، واضح أنها أجنبية عن بحر البحث. علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن محمد ابن فلان الواقفي، ما نعرف منه هذا، محمد ابن محمد ابن فلان الواقفي، قال كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد الله، كان زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه، وكان يتقيه السلطان لجده في الدين واجتهاده، وربما استقبل السلطان بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وكان السلطان يحتمله لصلاحه، فلم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الأيام إذ دخل عليه أبو الحسن موسى وهو في المسجد عليه السلام، فرآه فأومى إليه فأتاه فقال له: يا أبا علي، ما أحب إلي ما أنت فيه وأسرني إلا أنه ليست لك معرفة، فاطلب المعرفة. قال: قلت جعلت فداك، وما المعرفة؟ قال: اذهب وتفقه واطلب الحديث. قال: عمن؟ قال: عن فقهاء أهل المدينة. ثم أعرض علي الحديث. قال: فذهب وكتبه ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كل حديث أهل المدينة بعد. هذا لا يدل على الحجية، بالعكس هذا يدل على وقف الحجية على مراجعة الإمام. ثم النتيجة فأسقطه كله. ما أدري الروايات كيف مودعها هنا بهالباب، وهي على الخلاف أدل. الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشة عن أحمد بن عائل عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. فنظائره كثيرة. هذا أجنبي أصلا يتكلم عن أصل أن يتعامل الإنسان مع الحديث، يتعلم الحديث وعلم الحديث، وهذا عنوان راجح إشاعة كلام رسول الله وأهل بيته عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذا أجنبي عن محل الكلام. الصدوق في الفقيه أرسل قال: قال أمير المؤمنين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي 3 مرات. قيل: يا رسول الله، ومن خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي. واضح بعد يرون حديثي وسنتي، أولا يأتون من بعد، الظاهر المراد منه خصوص الأئمة عليهم السلام. ثانيا لو كانت أعم، اللهم ارحم من يروي حديث رسول الله، لكن هل يجب قبوله من كل من يرويه مطلقا؟ الخطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحمة الله على خلفائي. قال: وما خلفاؤك؟ قال: ومن لازم؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، ومن يحضره الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، فبينه وبين الأنبياء درجة. واضح على همها، ما فيه كلام أصلا عن حجية الرواية التعبدية. محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي بعد حذف السند، نحن في الأسانيد لأن الروايات واضح مضامينها. اللهم ارحم خلفائي 3 عن النبي صلى الله عليه وآله. قيل: يا رسول الله، ومن الخلفاء؟ قال: الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. هل يجب القبول مطلقا؟ نفس الكلام هو الكلام. أيضا القطب الراوندي عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدلكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابي ومن الأنبياء، هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل. من خرج يوما في طلب العلم فله أجر 70 نبيا. قال أبو عبد الله عليه السلام: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. هذا معنى نأنس بالكتب، لكن أي حديث منها حجة؟ أيها لا يكون حجة؟ متى يكون حجة؟ ما هي القيود والظروف؟ أول الكلام. قال أبو عبد الله: اكتب، وذكر مثله. خب جيد، سند مختلف لكن الحديث نفسه. أيضا قلت لأبي عبد الله معاوية بن عمار: رجل راوي لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الرواية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. لكن متى وفي أي ظروف يجب القبول، متى لا يجب القبول؟ هذا أيضا أول الكلام. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوي لحديثكم وذكر نحوه. نفس الرواية يعني. الرواية 52 محمد بن يحيى وغيره قال: كتبت إلى آخره. قال: كتبت، الراوي قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر، يعني الإمام الهادي عليه السلام: جعلت فداك ما معنى قول الصادق عليه السلام حديثنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان؟ فجاء الجواب: إنما معنى قول الصادق عليه السلام أي لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن، إن الملك لا يحتمله حتى يخرجه إلى ملك غيره، ولا والنبي لا يحتمله حتى يخرجه إلى نبي غيره، والمؤمن لا يحتمله حتى يخرجه إلى مؤمن غيره. فهذا معنى قول جدي لا يحتمله، يعني لا يحتمل أن يكتمه. هذا أيضا ما يبين من توبته يجب القبول. نعم، لو أن نبيا أخرجه بل يجب القبول لأنه نبي، نقطع بصحة ما أخرجه. أما المؤمن لا يحتمل إلا حتى يخرجه، لكن متى يجب علينا أن نقبل منه، متى لا يجب؟ أول الكلام، يعني ما بتعرض الرواية لهالجانب أصلا. الرواية 53 عن معاني الأخبار نفس الرواية السابقة. الرواية 54 أبان بن تغلب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله إن أباك حدثني أن الزبير والمقداد وسلمان الفارسي حلقوا رؤوسهم ليقاتلوا أبا بكر، فقال لي: لولا زرارة ونظرائه لظننت أن حديث أبي سكنات. هو واضح يتكلم بيمدح زرارة هؤلاء الذين نقلوا علم الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن متى يجب القبول، متى لا يجب القبول؟ أول الكلام، طبعا زرارة من القدر المتيقن الذي يجب قبول خبره. طبعا كل الروايات تفيد أن الأخبار الآحاد كان شائع تداولها في زمن الأئمة عليهم السلام. الأخذ من الكتب كان شائعا، تأليف الكتب كان شائعا، وكان بمرأة ومسمع منهم، وكان بحث منهم عليهم أفضل الصلاة. لكن هذا كله شيء، وحدود وقيود الحجية شيء آخر. أيضا من رجال الكشف عن إبراهيم بن عبد الحميد وغيره قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظرائه لن درست أحاديث أبي. مضمون الحديث السابق، والجواب هو الجواب. أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول: سمعته يقول، أبو العباس الفضل عبد الملك يقول: سمعته يقول: أحب الناس إلي أحياء وأمواتا الأربعة: بريد بن معاوية العجلي، وزرارة، ومحمد بن مسلم، والأحول، وهم أحب الناس إلي أحياء وأمواتا. هم واضح بحد أحب الناس إلي، أولا هم كبار المحدثين، ثانيا كبار العلماء، خب زرارة فقيه، الأحول هو مؤمن الطاق، رجل ذاب عن المذهب جدا إلى آخره. لكن هل هؤلاء يجب قبول تعبد أي رواية يأتون بها؟ هو الكلام أصلا، يعني رواية أجنبية. الرواية 57 هي نفس الرواية السابقة، لكن يرويها عن كتاب الاختصاص الشيخ المفيد، أو الذي يرويه الشيخ المفيد، لأن الاختصاص الظاهر والله العالم أن الشيخ المفيد يروي الكتاب، ليس هو صاحب الكتاب المباشر. على أقل هناك كلام في أن الاختصاص للشيخ المفيد أو لشيخه أو بعض مشايخه. الرواية 58 من كتاب الكشي عن أبي عبيد الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقرر. خب جيد، هذا فرش الأشخاص، وهؤلاء أحد جوانب حياتهم أنهم محدثون عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أحد أبرز جوانب حياتهم، وهذا من مواطن المدح الشديد لهم. لكن هذا لا يعني خب حجيات كل رواية كيفما كان، أو رواية من رواياتهم، أو كل الرواية أجنبية لم تتحدث بوجه عن هذا الجانب. جميل بن دراج أيضا من رجال الكشي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: بشر المخبتين بالجنة. من المخبتين؟ بيانه بريد بن معاوية وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرت.
شوف مقام منيع عظيم جدا جدا عظيم. وهذه الرواية من الروايات الصحيحة سندا تدل على مقام منيع جدا لهؤلاء رضوان الله تعالى بل سلامه وصلواته عليهم. لكن على أي حال الرواية ما تحدثت أنه متى يجب القبول متى لا يجب القبول. إذا صار القرار أن نقبل خبر الواحد فهؤلاء هم قرار متيقن بلا شك ولا ريب.
أيضا من رجال الكشف قال حدثنا الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي هذا فيه الكلام قال حدثني علي بن حديد هذا مضاعف وعلي بن أصباط عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوتار الأرض وأعلام الدين أربع محمد بن مسلم وبريد بن معاوية وليث بن المقدري وزرارة بن عيان. جيد نعم العمل نعم الكلام بعد ما في شيء جديد هؤلاء ممتنحون كأشخاص. عن داود بن سرحان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إني لأحدث الرجل بحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في دين الله تعالى وأنهاه عن القياس فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويله. إني أمرت قوما أن يتكلموا ونهيت قوما فكل يتأول لنفسه يريد المعصية لله تعالى ولرسوله ولو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبي عليه السلام أصحابه. إن أصحاب أبي عليه السلام كانوا زينا أحياء وأمواتا أعلى زرارة ومحمد بن مسلم ومنهم ليت المرادي وبريد العج هؤلاء القوامون بالقسط هؤلاء القوالون بالصدق هؤلاء السابقون أولئك المقربين. خذ نعم الكلام وهذا مدح لهم وهم محدثون كبار لكن الكلام ليس هنا عن حجية الرواية ومدى حدود حجية. سمعت أبا عبد الله أيضا أبو بصير يقول رحمه الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليه أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا كأنه يريد أن يقول بأن الناس خب يكذبون علينا يزيدون في كلامنا يغيرون في كلامنا. خب هذا الشيء آخر أيضا أنه يتحدث عن ظاهرة موجودة أما أنه متى يجب قبول روايتهم متى لا يجب متى يجب قبول الرواية التي تنسب إليهم متى لا يجب ليست الرواية بصدر التعرض. معاني الأخبار حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح العروي أبو الصلت قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له وكيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعوا. الكلام في الحق على التعليم لكن وجوب القبول تعبدان أول الكلام. علي بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد الكنافي قال حدثنا من يرفعه إلى أبي عبد الله واضح السنة بعد في قوله عز ذكره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال هؤلاء قوم من شيعتي ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثا فينقلونه إليهم فيضيعه لازم هؤلاء فيعيه هؤلاء ويضيعه هؤلاء على أي حال فأولئك الذين يجعل الله عز ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون وفي قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، قال الذين يغشون الإمام إلى قول عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع، قال لا ينفعهم ولا يغنيهم، لا ينفعهم الدخول ولا يغنيهم القعود، يعني ما يعملون بما يسمعون من الإمام، ما إلى ربط أصلا بحجية الرواية التي نحن بصدد الحديث عنها. علي بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. خذ هذه الرواية مروية بأكثر من طريق ينقلها من رجال الكشي ومن كتاب الكافي وإلى آخره، واعرفوا أقدار الرجال على قدر روايتهم، قدرها كما وكيف. وبعدين الرواية ما نتحدث عن أنه حجة أو مو حجة، نعرف قدر الرجل بحسب رواياته عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا الرواية أجنبية عن متى حجة ومتى ليس بحجة، ولا كل كاذب، أكثر الناس قد يكثرون من الحديث إذا أكثروا من الكذب، فهل هذا يعني أن مقامهم عالي؟ إذا مجرد الإكثار العددي يدل على مقام رفيع، ليس الأمر كذلك بلا شك ولا ريب. ومن هنا الرواية عن الإمام الصادق تقول اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. واضح يتكلم الإمام عن مقام منيع، لا يكون فقيه حتى يحدث أو يكون محدث. واضح أنه لا يكون فقيه حتى يكون ماذا؟ مفهم، يعني يكون مؤيد بروح القدس كما ورد في بعض الروايات الأخرى. خبصة رواية جيدة عظيمة وتفسر روايتين السابقتين، وأن النظر إلى الكم الكيف مو بس إلى الكم، إلا أنها أجنبية أيضا عن الحجية التعبدية للرواية. قال جعفر بن محمد الصادق في عيدة النعمان بلا سند عليهما أفضل الصلاة والسلام اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا، فإن الرواية تحتاج إلى الدراية، وخبر تدري خير من ألف ترويه أو من ألف خبر ترويه. وهذه بعد على خلاف أدل لا تدل على الحجية المطلقة بلا شك ولا ريب. 69 من معاني الأخبار. قال الصدوق أبي قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم إلى آخره. قال قال أبو جعفر عليه السلام يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفة، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للرواية يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته، إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. طب جيد، نعم العمل، قيمتك بقدر ما تحسن من روايتهم وتروي عنهم، لكن هل يجب القبول منك مطلقا أو لا مطلقا أو فيه تفصيل؟ الرواية ليس بالصدق التعرض. الرواية 70 يرويها في الكافي وفي بصائر الدرجات، وينتهي سندها إلى أبي البختري وهو من أكذب البرية، يرفع عن إمام الصادق إلا أنا يؤيته هنا جيدة. قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا أحاديث من أحاديث، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف، أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطل تأويل الجاهلي. خب جيد، حجية تعبدية أي الرواية أجنبية بالكلية عن الحديث عن باب الحشيات التعبدية، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. الرواية 71 مضمون الرواية السابقة. الرواية 72 إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحديث الغالين وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو الزق الذي ينفخ فيه الحداد، لأنه يذهب بالصدأ يعني على الحديد، عندما يحرقه بالنار تذهب الصدأ ويبقى خصوص الحديد. كل أجنبي للأسف الشديد، هالروايات كلها أجنبية. الرواية 73 نفس الرواية 72، الرواية 74، والرواية 75، والرواية 76، والرواية 77، والرواية 78، والرواية 79، كلها روايات تتحدث عن من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله، أكثرهم 80 هم كذلك، 81 هم كذلك، 82 أيضا كذلك، أو قل 82 مطلقة لا تحفظون حتى تكتبوا. كل هذه الروايات من الواضح أنها تتحدث عن حفظ الحديث ونشره وتعليمه، وأن من حفظ على أمتي 40 حديثا، من حفظ لأمتي 40 حديثا، من حفظ 40 حديثا بعثه الله عالما فقيها يوم القيامة. وهذه أجنبية عن باب الحجية التعبدية كما هو واضح، وإلا كل من حفظ حديثا يعني يجب علينا أن نقبل منه. أول الكلام يقينا هناك الكثيرين يكتبون ويحفظون، إلا أنه لم تثبت وثاقتهم، لا يجب القبول منهم. هذا حث على حفظ الحديث، تعلم الحديث، نشر الحديث، تنظيم الحديث، التعليم للحديث، لكن وجوب القبول أو عدم وجوب القبول وحدود وجوب القبول أول الكلام. لذلك أنا ما أقرأ الروايات، كلها مضامينها مضامين بعيدة عن بحث الحجية، وهي مضامين واضحة مركوزة في أذهاننا في حفظ 40 حديثا على الأمة. بعد ذلك أكو حزمة من الروايات تتحدث عن كتابة الحديث، هذه سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. نكون قد وقفنا على الرواية 82 من روايات الباب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.